أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان تأسيس الأصل الأول بناء على القول بالملك وبناء على القول بالإباحة، وتبين من البحث السابق أن الأصل الأول لأي عقد فرض يستفاد منه الملكية أن تكون تلك الملكية ملكية لازمة، وهذا ما يسمى بأصالة اللزوم في العقود المملكة. أي عقد فرغ أنه يفيد التمليك فالأصل فيه اللزوم، ولا ينبغي أن يشتبه عليكم الباح فيقال أن المعاطات لا تفيد اللزوم على مبنى الماتين، وأن البحث الآن في ملزمات المعاطات بناء على القول بالملكية الجائزة أو الإباحة، فكيف يقول المصنف الآن أن الأصل هو اللزوم؟ لا ينبغي الخلط بين المطلبين. الآن المصنف يمهد مقدمة قبل أن يدخل في بحثنا، وهي ملزمات المعاطات، وهذه المقدمة يشير إلى تأسيس أصل عام في أي عقد فرض. اترك الآن، انسى بحث المعاطات، تأسيس أصل عام. أي عقد فرضتموه يفيد الملكية فالأصل في أن هذه الملكية لازمة للأدلة الثمانية. أما في عقد ما نقول جائز بل ونرفع يدنا عن الأدلة الثمانية، يحتاج إلى دليل خاص، فيبحث ما هو الدليل الخاص، ما هي حدود ذاك الدليل الخاص الذي أخرجنا من أصالة اللزوم. وغرضنا قلنا بالأمس من تأسيس الأصل أننا نرجع إليه عند الشك.
هذا الأسعار من الأمارة والأسل الأمانية،
قلنا أمس أعام لأنه الدليل الأول استصحاب والباقي الأدلة كلها لفظية. وإذا كل عقد فرض أنه يفيد الملكية فإنه يفيد الملكية اللازمة، هذا أصل عام. وأما إذا كان العقد يفيد الإباحة فالأصل الأولي هو عدم اللزوم، ووصل بنا الكلام في بحث أصالة عدم اللزوم بناء على الإباحة إلى إشكال المعارضة. أمس وصلنا لها المطلب، وقلنا بالأمس أنكم استدللتم على عدم اللزوم بأن البائع له سلطنة قبل العقد على عينه وبعدما أنشأ العقد وأبيح للغير إباحة حكمية، قلنا هل يجوز له أن يتصرف في عينه كما كان، فنستصحب بقاء السلطنة. قلنا بالأمس أن استصحاب بقاء سلطنة البائع معارض باستصحاب بقاء الإباحة الثابتة للمشتري قبل شنو؟ قبل قوله فسخت، قبل قول البائع فسخت، قبل رجوع المالك. قبل رجوع المالك الإباحة ثابتة للطرف الآخر، بعدما قال رجعت شككنا أن هذا الرجوع أثر أثره لأن الإباحة جائزة، فلا يجوز لي أن أتصرف، أو أن الإباحة لازمة فلم يؤثر الرجوع أثره، فبقيت الإباحة على ما كانت عليه، فنشك في بقاء الإباحة الثابتة للطرف الآخر ونستصحب بقاء الإباحة، ويتعارض استصحابا. وصلنا إلى هذه الخطوة، حصل التعارض بين استصحاب سلطنة المالك الأصلي واستصحاب بقاء الإباحة الثابتة للطرف الآخر، فما هو المقدم؟ أفاد الماتن أن استصحاب بقاء السلطنة للمالك للبائع على عينه مقدمة على مقدم على استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك. والوجه في التقديم أن المورد من باب الأصل السببي والأصل المسببي، والأصل السببي حاكم على أي أصل شيخ عباس؟ الأصل المسببي. وبيان السببية، إذا تريد تعرف السببية خذها قاعدة، افترض العلم، إذا افترضت العلم ستعرف السبب. فأقول لو كنت يا سيدنا تعلم أن سلطنة المالك البائع على عينه ما زالت باقية، فهل يبقى شك في الإباحة في الطرف الآخر؟ لا. إذا كنت تعلم أن البائع له سلطنة على إرجاع العين ستعلم أنه لا يباح للطرف الآخر أن يتصرف بعد الرجوع. فمتى ما علمنا، هذه آية السببية، هذه آية شنو؟ سببية. متى ما علمنا بألف نعلم بحال باء. إذا صح أن تقول إذا علمت بألف علمت بحال باء، ويكون أحدهما سبب للآخر، فتعرف السببية. فنقول إذا علمنا أنه هناك سلطنة ثابتة للبائع على عينه فلا يبقى شك عندنا في مسألة الإباحة، إذن الشك في بقاء الإباحة للطرف الآخر وعدمه مسببة عن الشك في بقاء السلطنة وعدمها. فإذا أحرزنا السلطنة ارتفع الشك في بقاء الإباحة، هذه آية السببية. ومقتضى ذلك أنه متى ما ثبت أن الأول له سلطنة على ماله فرجع العين فلا يجوز للآخر أن يتصرف، وحينئذ الأصل الجاري في رتبة السلطنة أصل سببي، والأصل الجاري في رتبة الإباحة أصل مسببي، ومتى ما جرى الأصل السببي صار حاكما على الأصل المسبب، ارتفع الشك تعبدا، وارتفاع الشك تعبدا يسمونها شنو؟ حكومة. ارتفاع الشك تعبدا بواسطة الشارع شنو يسمونه شيخ هاشم؟ ارتفاع موضوعي الدليل الآخر بواسطة التعبد تسمى حكومة. فيرتفع الشك الذي هو موضوع استصحاب الإباحة بواسطة التعبد ارتفاعا تعبديا، ويسمى هذا بالحكومة. ولهذا قالوا بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، لأن الأصل السببي يرفع موضوع وهو الشك، الأصل المسببي من باب الحكومة.
رفع المانع،
كيف رفع المانع؟ نعم بحثنا في المانع، رفعنا المانع الآن. إذن المقتضي وهو استصحاب بقاء السلطنة، أنتم عارضتموه بمانع وهو استصحاب بقاء الإباحة، ولكن تبين أن هذا المقتضي هو الذي يجري لحكومته على استصحاب بقاء الإباحة، فيرتفع المانع ببركة حكومة الأصل في رتبة المقتضي على الأصل في رتبة المانع. ولكن هذه الحكومة واحد كان يسمع مدرسة الميرزا النائيني، مدرسة النائيني، راح النجف توي وين مدرسة الميرزا النائيني؟ خلنا نروح هذه المدرسة كلها مدرسة. تو جاي الحوزة، راح الجامع الهندي مسجد هناك في النجف، فقال ذكرت مدرسة الميرزا، مدرسة الميرزا. قال أوه أين هالمدرسة هذه؟ فسأل أين مدرسة الميرزا النائيني حتى ننضم إلى هذه المدرسة العميقة والعريقة والكبيرة. نعم مدرسة الميرزا. إنزين صار كلمة صار كلمة كبيرة، مدرسة ذهبت مدرسة الميرزا، يعني الميرزا عنده مدرسة كبيرة وذهبت كلها. خب آخر شيء طعبس الميرزا اللي قالبها، تلاميذته ما قبلوها. على كل حال إذن هذه الحكومة محل تأمل. ليش يا خاشم محل تأمل؟ عندكم تأمل في الحكومة هذه؟ الحكومة هذه بحثنا. قالوا في علم الأصول أن السببية تارة شرعية وتارة السببية غير شرعية، فتارة يكون الترتب بين السبب والمسبب ترتب جاء في لسان الأدلة، تصدى الشارع لبيان السببية والمسببية، فهذه تسمى سببية شرعية. وتارة الشارع لم يتصدى لبيان السببية وإنما امتزعها العرف أو العقل من خلال قراءة النصوص أو من خلال الارتكازات العقلائية أو ما شاكل ذلك، حيث سببية غير شرعية، عقلية عرفية عقلائية، مهم غير شرعية. وفي مقامنا هل توجد آية أو رواية تقول لنا متى ما كانت سلطنة المالك الأول الأصلي ثابتة فلا يباح للآخر أن يتصرف؟ أكو هكذا دليل شيخنا آية قرآنية؟ لا، لا توجد آية قرآنية ولا حديث، لا في المستدرك ولا في بحار الأنوار ولا في عوالي اللآلي ولا في غيرها من الكتب. فتش من الحين إليك إلى 20 سنة إذا حصلت هكذا دليل جيبه. أن عندنا دليل روائي يقول لنا عليكم السلام ورحمة الله متى ما ثبتت سلطنة مالكي في مورد الإباحة الحكمية، وتحصل الأدلة ترتب على راحتك، متى ما ثبتت سلطنة المالك في مورد الإباحة الحكمية فلا يباح للطرف الآخر أن يتصرف، فجعل الشرع السببية بينهما، وأنه عدم الإباحة مسبب عن ذاك السبب. هذه سببية انتزاعية من الأدلة من الارتكازات، فلا تكون سببية شرعية. وإذا لم تكن سببية شرعية فلا يصح دعوى حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، لأنه داخل في الأصل المثبت، لأن السببية سببية غير شرعية. ونقحوا مفصلا السيد الشهيد ذكر هذا المطلب، والشيخ العظم ذكر في الاستصحاب أن السببية إذا ما كانت شرعية صارت الحكومة من باب الأصل المثبت. فكيف يقول الشيخ هاهنا بالحكومة مع أنها أصل مثبت؟ يقول أصل مثبت خفي يا شيخنا، خفي، كثيرا ما يقعون فيه حتى الكبار في مكان يقول سببية غير شرعية لكن لخفائه قد يلتزم من حيث لا يشعر بالحكومة مع أنها سببية غير شرعية. ويمكن أن يدافع عمن؟ عن الشيخ الأعظم بما ذكره في علم الأصول في كتاب الرسائل، أحسنت شعبان، في كتاب الرسائل، أنه فصل في الأصل المثبت ولم يبني على أن الأصل المثبت ليس بحجة بقول مطلق، بل فصل بين الواسطة الخفية التي لا يلتفت لها العرف العام وبين الواسطة الجلية الواضحة التي يلتفت إليها العرف العام. قال إذا كانت الواسطة خفية مما لا يطلع عليها العرف العام فهذا الأصل المثبت عند الشيخ شنو؟ حجة. نعم إذا كانت الواسطة واضحة والعرف ينتبه إليها وأن المستصحب شيء والمراد إثبات لازم والملازمة واضحة بينهما فهنا لا يجري الاستصحاب. وفي مقامنا مو بس العرف، الطلبة ما يعرف بعد، مو العرف العام، العرف العام، بل بعض الطلبة إن لم يكن كثير منهم لا يلتفت إلى السببية حتى لو دارس أصول، وأن هذه السببية سببية غير شرعية، بل يرى أن هناك ملازمة واضحة بمعنى أنه متى ما ثبتت أول ثبتت الثاني، والتفكيك بينهما بأن يقال نحن نجري استصحاب بقاء السلطنة ولكن لا نقبل ارتفاع الإباحة لأن الملازمة غير شرعية بعيد عن الذهن العرفي، فيكون الأصل المثبت في مثل هذه السببية غير الواضحة عند العرف حجة، الأصل المثبت حجة فيها. واضح شيخ هاشم إن شاء الله؟ مثل الآن، مثلا واحد سألني لو شككت أنه هل هناك بلة على رجلي أو لا، ظلام، يتوضأ الصبح، شك أنه عليه بلة أو لا، يقول أنا كان في بالي لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، مسح على وين؟ على الرجل. عقب ما صلى وجاء الصبح وطلع الفجر جوابه سألني قال لي ما هو حكم صلاتي؟ أنا ملتفت إلى الشاك، تارة مو ملتفت وبعد الصلاة شاك، هو قاعدة الفراغ كذا قواعد شرعية، هو في أثناء الوضوء ملتفت بس في ذهنه دارس شوي أصول لا يجب الفحص في الشبهات، وليش أدوخ حالي أفحص؟ يلا مو زين، هم قالوا فحص إزاي يجب التشكيك بإبليس، مسح ومشى. فهنا قلت له محل إشكال هذا الوضوء، كيف؟ هنا دخلت إياه في بحث، قلت ليه أنت تشك في وجود البلة؟ نستصحب عدم وجود البلة، واستصحاب عدم وجود البلة حينئذ يقتضي أن المسح حصل على البشرة لا أنه مسح أبلة اليد، بل حصل على البلة، لأننا نستصحب عدم البلة على وين؟ على الرجل. لكن هذا أصل مثبت، لازم عدم وجود البلة على القدم أن مسح اليد صار على البشر، فما يراد إثباته غير المستصحب، المستصحب عدم البلة، وما يراد إثباته المسح على البشرة، وبينهما ملازمة، والملازمة هنا لا يلتفت إليها كثير من الناس، لا يلتفت لها كثير. فإن قلنا أن الأصل المثبت حجة في هالموارد نقول وضوءك صحيح وكل شيء تام، أما إذا قلنا الأصل المثبت غير حجة فلا محرز للمسح على البشرة فصلاتك باطلة والوضوء محكوم ظاهرا بالبطلان إذ لا دليل محرز على تحقق المسح على البشارة. فمو كل مرة تقول فيقول هو يقولون الفحص الشبهات الموضوعية ما يجب، نقول نعم من جهة الفحص لا يجب، ولكن إذا كان لا يجب ما هو الجاري حينئذ؟ قد يكون الجاري قاعدة الاشتغال. مثل لو شككت الآن عندي حبوب، عندي لو شككنا هل يوجد حاجب على اليد أو لا وأنا أتوضأ، لا يجب الفحص الشبهات الموضوعية، أتوضأ زين صح من جهة شبهة موضوعية ما أتوضأ. لكن شنو الجاري؟ ما هو المحرز لوصول الماء إلى البشرة؟ لا تقول استصحاب عدم وجود الحاجب، هذا استصحاب عدمي، ما يثبت إليك أنه تحقق غسل اليد، كل أصول فإحنا نعيش مع الأصول المثبتة ولا نشعر.
ليس واسطة خفية في مثالين
الآخرين؟ نعم واسطة خفية، نعم خفية على مبنى بعض ما يقول لا مخفية، بعض الآغيون يرون خفية، لكنه من يرى الخفية ينفع، من لا يرى الخفية المشهور لا يرون أنه واسطة خفية وجلية، كل الاستصحاب الأصل المثبت ليس بحجة. لكن على رأي المصنف قد يقال أنه باني كلامه على أن الواسطة واسطة خفية، ومن هنا نصحح كثير من الاستصحابات في المكاسب كلها من قبيل الأصول المثبتة من باب الوسائط الخفية، ولا يتهافت مع ما ذكره الشيخ في وين؟ في الأصول. إذا عرفت هذا هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل الأول في المسألة. بعدما أسسنا الأصل ندخل في صميم البحث، هذا كله مقدمة. وين صميم البحث؟ أنتم تقولون أن عقد المعاطات يفيد الملكية المتزلزلة أو يفيد الإباحة، صحيح لا صحيح؟ وقد رفعتم اليد عن الأصل العام وهو أصالة اللزوم في الملكية بناء على القول بكم التزمتم بالملكية الجائزة. فبناء على القول بالملكية الجائزة أو القول بالإباحة متى يكون عقد المعاطات لازما؟ متى يطرأ على العقد اللزوم بقاء فهو حدوثا يفيد الملكية الجائزة أو الإباحة، ولكن بقاء قد يفيد اللزوم، متى يفيد اللزوم؟ وجدت في كلمات الأصحاب ثلاث موارد نريد أن نبحث عنها، بل ثلاث موارد: تلف العوضين معا، تلف أحد العوضين، تلف بعض أحد العوضين. خب بعض كلا العوضين يصير، بس الحكم واحد بعد، مو تتفنن علينا يا سيدنا. تلف بعض أحد العوضين أو كليهما، حتى السيد بعد ما يشكل عنه يقول قسمة غير حاصرة، بعض ما كذا يشكل بعد أقسم، ما النتيجة واحدة، التقسيم حتى يكون لثمرة. فإذا كم عندنا صورة؟ صور ثلاث. يبحث أولا الصورة الأولى، من قال لكم أن تلف العوضين يوجب أن يكون عقد المعاطات ينقلب من الملكية الجائزة إلى اللزوم، من الإباحة إلى اللزوم؟ والكلام يقع الآن في الصورة الأولى، تلف العوضين معا. تارة نتكلم بناء على مسلك الملك، وتارة نتكلم بناء على مسلك الإباحة. أولا نتكلم بناء على مسلك الملك، أن المعاطات تفيد الملكية الجائزة. نعم بدأ الإباحة. خب نبدأ بالإباحة معهم حتى يعني نمشي الكتاب. نبدأ أولا بالإباحة كما بدأ، بعدين نتكلم عن الملكية. أولا الإباحة، يقول المصنف بناء على القول بالإباحة الجواب واضح، وهو لماذا أن تلف العوضين يقتضي أن تكون المعاملة المعاطاتية لازمة. الوجه في ذلك بالإضافة إلى دعاوى الإجماع الموجودة في كلمات غير واحد، حيث ادعى أن بل صاحب الحدائق وغيرهم ونقلت كلماتهم في بل في هدى الطالب، راجعوها، ما أريد الآن نضيع البحث بقراءة العبائر. دعوا الإجماع في المس مسألة، كلامنا ما هو الوجه الصناعي الآن؟ دعوا الإجماع، قد واحد يشكل عليها أنها دعوى حدسية محتملة الحدسية، المهم نريد ما هو الوجه الصناعي في ذلك. الوجه الصناعي يقول المصنف: المفروض أننا بناء على القول بالإباحة لم يخرج العين من ملك المالك، فالبائع لم يخرج من ملكه المبيع، والمشتري لم يخرج من ملكه العوض، فما زال المبيع ملكا للبائع والعوض ملكا للمشتري، فإذا تلف تلف المال على في ملك مالكه، وإذا تلف المال في ملك مالكه انتفى موضوع حينئذ الجواز وتراد العينين، لأنه بحسب الفرض تلف المال المباح من كيس من؟ من كيس ما؟ مالكه. إذن الحكم واضح، أنا أبحت للشيخ والشيخ أباح لي شيئا، أو نحن أنشأنا بالدقة، أنشأنا عقد المعاطات والشارع حكم بالإباحة، ومقتضى الإباحة لو تلفت العين بل فإن العين تتلف على مالكها، فالعين المبيع تلف على البائع، والمشتري تلف على من؟ على، والعوض تلف على المشتري، ومقتضى ذلك أن العقد المعاطات المفيد للإباحة سينقلب إلى إباحة. الآن شنو لازمة؟ إذ لا معنى للجواز حينئذ بعد تلف العوضين. وتعرض هنا إلى مطلب، وهو أنكم قلتم بناء على الإباحة التلف يكون من مال مالكه، صحيح؟ هل هذا كلام صحيح يقول الشيخ، أو أن التلف يكون من مالي غير مالكه الأصلي بأن يقدر قبيل التلف بآن ما حصول النقل والانتقال؟ إذ كثيرا ما ذكرنا في الأبحاث السابقة أننا نقدر قبيل التلف حصول النقل والانتقال، فلا يكون التلف من مال مالكه. فمن قال أن التلف هنا من مال مالكه؟ يقول: لا دليل عندنا على تقدير حصول النقل والانتقال حتى نقول نلجأ إلى تقدير حصول النقل والانتقال قبيل التلف، لأن ما يمكن أن يكون وجهاً لدعوى حصول النقل والانتقال قبيل التلف مسألة قاعدة الضمان وعلى اليد. دقق معي سيدنا، المطلب دقيق، بأن يقال لو فرضنا أننا قلنا أن المشتري يضمن للبائع المعوض والبائع يضمن للمشتري العوض، فصار الضمان هاهنا ضمان معاوضي، أنا البائع أضمن للطرف الآخر العوض وهو يضمن لي المعوض، فيحصل هنا ضمان معاوضي. الضمان المعاوضي بلي يحتاج إلى دليل. غير تعبير أدق، غير التعبير، أعيد التعبير أفضل. هذا ضمان معاوضي أو ضمان اليد؟ خلنا ندقق أكثر. لو بنينا على أن المشتري، هي ضمان يد، لو بنينا على أن المشتري يضمن للبائع ما وضع يده عليه وهو المبيع، المشتري يضمن المبيع والبائع يضمن شنو؟ الثمن. هذا الضمان من وين جاي؟ من ضمان قاعدة، مو ضمان معاوضي، هذا ضمان لقاعدة اليد، لأن ضمان المعاوضي أن أنا البائع أضمن للطرف الآخر المبيع والآخر يضمن للمسمى وهو الثمن. كلامنا مو أنا أضمن إلى المشتري المبيع وهو يضمن، بالعكس، أنا أضمن إلى ما وصل بيدي وهو يضمن ما وصل بيده، فكل منهما يضمن مال غيره، فيكون هذا ناشئ من أي قاعدة؟ قاعدة اليد. وقاعدة اليد لا تجري في المقام، لأن موضوع قاعدة اليد أي يد؟ اليد العدوانية. والمفروض أن الطر كل منهما وضع يده على مال الغير مع وجود إذن من الشارع الحاكم بالإباحة، لأن الإباحة هنا إباحة حكم حكمية، فيوجد إذن من من؟ من الشارع. ومع وجود الإذن من الشارع لا تكون اليد ها هنا يد عدوانية. إذا ماكو يد عدوانية لا توجد عندنا قاعدة اليد. إذا ما توجد قاعدة اليد تلف المال، كل منهما يقع من كيس مالكه، فالبائع تلف المبيع يقع من ماله، والعوض تلفه يقع من المشتري. فإذا تلف العوض وتلف المعوض ووقع كل منهما من كيسه، فلا معنى حينئذ للحكم ببقاء الإباحة على الجواز لانتفاء موضوعها وهو تلف العوض والمعوض. واضح إن شاء الله كلام الشيخ؟ قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر ظاهر، وقد صرح به في بعض العبائر، هو ظاهر في عبائر وصرح به في بعض العبائر الأخرى. أما على القول بالإباحة فواضح، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل، فلا وجه للمطالبة بالبدل. يقول خلي طلب بالبدل، نقول لا وجه للمطالبة بالبدل. لو كان ذو قاعدة على اليد لابد أن يطالب بشنو؟ بالبدل، المثل أو القيمة. فهنا يريد ولا وجه لبيان أنه لا وجه للمطالبة بالبدل مثلا أو قيمة. ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما ما لصاحبه، يقول لا قاعدة اليد. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي. وبينا موضوع قاعدة اليد، أحسب بيان الآن شنو اليد العد عدوانية، وهذا ليست يد عدوانية. أشكلوا على الشيخ هنا في هذا المطلب بأن ما أفاده هنا يتهافت مع ما أفاده نفس المصنف صفحة 49. واضح إن شاء الله؟ كيف يا شيخنا؟ الآن نبين. هنا المصنف لم يقبل بجريان قاعدة الضمان باليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال لا يوجد عندنا في المقام إلا ضمان الشيء وتلفه من مالكه، ولا نقدر قبيل التلف حصول المعاوضة النقل والانتقال حتى يحصل ضمان معاوضي. ما عندنا ضمان معاوضي ولا ضمانيا، بل المسألة سهلة، كل شيء تلف على مالكه. هذا قد يقال يتنافى مع ما مر صفحة 49 حيث أفاد هناك بعد نقرأ العبارة أن التلف مملك من الجانبين تلف العوضين مملك من وين؟ من الجانبين يعني نقدر قبيل التلف بآن ما حصول النقل والانتقال وإذا قدرنا حصول النقل والانتقال فحينئذ كل منهما أتلف مال الغير فهو له ضامن بالبدل مثلا أو قيمة دققين معي إذا فرضنا أنه قبيل التلف أعطيك مثال أنا الآن بعت للشيخ مصطفى 10 كيلو من الأرز وأعطاني 10 دينار تارة نبني على أن التلف على مالكه الأول كل شيء ماكو بعد خلاص أنت ألبح طارت لطيور أنا أملك شيء تلف وهذا يملك شيء تلف أنت ألبح أكو بحث بعد أنت ألبح يغلق الملف بالبروندة يا شيخ عباس تارة نقول لا قبيل التلف بآن ما نقدر حصول النقل والانتقال فحصل ضمان المعاوضة وإذا حصل ضمان المعاوضة فأنا البائع الآن أملك الثمن والمشتري يملك المثمن وحينئذ يحصل بيع ونقل وانتقال هناك في صفحة 49 ظاهر عبارة المصنف أن تلف العوضين مملك من الجانبين ومقتضى أنه مملك من الجانبين إذا الشيخ مصطفى جاء إلى الثمن وتلف يضمن له ما يضمن يضمن لي إذا الشيخ مصطفى تلف تحته أتلف الثمن أنا أملك الثمن فيضمن لي البدل وأنا إذا أتلفت المبيع أضمن لمن؟ للشيخ مصطفى كل منهما يضمن للآخر المثل أو القيمة أما هنا قال التلف ليس مملك من الجانبين وهنا طبق قاعدة على اليد وهنا لم يطبق قاعدة عليه. راجع صفحة 49 خلنا نقرأها هذه يسمونها أنت تجمع بين كلمات المصنف بعضها مع بعض إذا أنت دارس الكتاب يسألوه كيف تجمع بين هالمطلب هالمطلب إذا تدرس الكتاب دراسة تجزئية تعرف أن هذا المطلب حزة حاضر بس ما تقدر تجمع بينه وبين المطلب الآخر دراسة الكتاب يقتضي إمكان الجمع بين العبائر وترى أكو متشابه أكو محكم يمكن الجمع بين العبائر يوجد تعارض في العبائر هاي سمنا دراسة فقراءة الكتاب غير دراسة الكتاب قراءة الكتاب تقرأ دراسة الكتاب لا تعرف برقياته ومتشابهاته ومحكماته وتعرف المضمرات فيه وتعرف المقدمات هي دراسة كتاب غير قراءة قراءة الكتاب حق الامتحان خب سهلة صفحة 49 قال وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت يعني معين للمسمى فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه ضمان المعاوضة فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه لأن هذا كذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين عموم على اليد ما أخذ شرحنا المطلب شرحنا المطلب مفصلا إذا نطبق أي قاعدة على اليد ما أخذت هني ما طبقت على اليد قال وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع ما سجل فهناك التلف مملك من الجانبين وطبقت على اليد هنا التلف غير مملك من الجانبين ولم يطبق قاعدة عليه. فيوجد ها هنا تهافت، كيف تدفع التهافت إن وجد له دافع؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ لا لا، هناك ضمان على اليد، نفس الشيء على اليد، طبق على اليد، هناك طبق على اليد، قال لعمومي على اليد.
يعني
الاصطلاح المعاوض نعم يؤدي هنا، يقول هنا إذا طبقنا قاعدة على اليد لابد أن نثبت حصول التمليك من الجانبين. نعم لا، تطبيق على اليد في الباح ينتج لنا الضمان المعاوضي، يصير التلف مملك من الجانبين ببركة قاعدة على اليد. إذن الإشكال هكذا، هناك إشكال من جهتين، هناك اعترف بعموم على اليد وهنا لم يعترف بعموم على اليد. قال وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد مندفع. ليش نقول تقول عموم على اليد؟ إشكال آخر، هناك قلت أن التلف مملك من الجانبين، هنا لم تقل أن التلف مملك من الجانبين لأن تلفه من مال مالكه، ما فرض حصول النقد والانتقال. كيف تحل هذا التهافت؟ جم من الأغيون اللي التفت للمطلب قال هذا تهافت، وكثير منهم ما التفتوا إلى الجنب بين عبائره، فجمع من الأعلام قالوا هناك تهافت بين المطلبين. فهل يوجد تهافت أو يمكن الجمع بين المطلبين؟ هذا السؤال نتركه لكم، فكروا إلى غد. وقال وهو الظاهر كما هو الظاهر. هذا تمام الكلام بناء على القول بالإباحة، أما بناء على القول بالملك. هنا السيد الخوي عنده مثلا كلام أيضا، راجعوا كلام السيد الخوي، أقحم قاعدة على اليد في البحث وثبت المملكية من الجانبين مثل ما فعل المصنف وين 49. فالسيد الخوي هنا ذكر نفس المطلب الذي ذكر الشيخ العظام صفحة كام 49 يا شيخنا. فإذا تلاحظوا كلام السيد الخوي ذاكر هنا تعليق على المصنف أنه دخل عموم على اليد. جاء بعض الأغايون وأشكلوا على سقف ما لا صح تطبيقات على اليد في الباء، ماكو موضوع لعلية قاعدة اليد لأنها هنا توجد إباحة شرعية فيش تطبق سيدنا قاعدة على اليد. فقبلوا كلام المصنف هنا. فواضح شيخ عباس هذه الدغدغات في الباء. إذن هناك تقريبين للمطلب، تقريب ندخل على اليد وتقريب ما ندخل على اليد، واضح. وبينا التقريب الأول والتقريب، التقريب الأول بيناه هناك والتقريب الثاني بيناه اليوم. على اليد لا تطبق لأن الإباحة إباحة شرعية والشرع أباح لك أن تضع يدك، فكيف تضمن؟ الضمان موضوعه اليد العدوانية. نفتح لكم مجال للباح، ما هو موضوع قاعدة على اليد؟ هل اليد العدوانية أو اليد ليست المأذون من المالك؟ هنا تصويرين، تارة نبني على أن موضوع قاعدة على اليد اليد العدوانية غير المأذونة مطلقا لا من مالك ولا من شارع، فنقول هذه اليد في بحثنا يد مأذونة من الشارع فلا نطبق قاعدة على اليد، ليست يد عدوان لأنها مأذونة من الشارع. وتارة نبني على أن موضوع قاعدة على اليد مطلق اليد غير المأذونة من المالك، بس غير المأذونة من المالك، اللي يخرج من على اليد المأذون من المالك. وهنا في مقامنا لم يصدر إذن من المالك بوضع اليد لأن اللي صدرنا تمليك ولم يمضه الشارع، وإنما الشارع حكم بالإباحة، وحكم الشارع بالإباحة لا يرفع موضوع الضمان. ومجرد تجويز الشارع لشخص أن يضع يده على مال الغير لا يعني أنه لا يضمن، لازم أعام. ولهذا الشارع أذن للشخص أن يضع يده على اللقطة، على مجهول المالك، على كذا، ولكن يضمن لما يضمن يضمن. وأذن لمن في المجاعة أن يأكل مال الغير ولكن يضمن. وأذن للطبيب أن يعالج ولكن يضمن. إذن مجرد إذن الشارع لا يكفي في رفع الضمان الوضعي، فالإذن التكليفي لا يساوق رفع الضمان الوضعي. والذي في ذهن سيدنا الخوئي أي مبنى ثاني، والذي في ذهن المستشكل المبنى الأول. كلام المصنف في ذاك البحث مبني طبق على اليد مبني على الثاني، كلام هني مبني على نعم لازم نجاوب ها بقية إشكال كيف نجمع، هل أكو جمع أو ما أكو جمع. تتمة الكلام تأتي، هناك أركات في هذه الأبحاث شيخنا نقض وإبرام. لو تشوفون حواشي الآن اليزدي والإيرواني، أنا أذكر أشياء أدفع بس ما كل مرة أقول لكم قال فلان ويرد علي، أنا أبين مطلب بنحو ملتفت إلى الإشكالات، مو كل مرة أقول قال فلان وأقول فلان قال فلان، لا أنا أحاول أشرح المطلب اللي يلتفت الحواشي، يلتفت أن كلامي فيه دفع لبعض الكلمات أو تأكيد لبعض الكلمات دون أن نذكر أحيانا أسماء ولا مسميات حتى ولا نقرأ عبار حتى لا يطول بنا الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم في تقريب أيضا نعم نعم شوية شوية